رأي بذاته في أصول الفقه، وأيضا عند علماء الحديث، هو رفع حكم سابق بخطاب لاحق، ليس بحكم، لا يشترط، لا يشترط أن يكون بحكم. هذا أصح على كل حال، لأن الكلام فيه في تعريفه طويل، وهناك تعريفات منتقدة، هذا الأصح منها، رفع ثبوت حكم سابق بخطاب لاحق. ثم قد يكون هذا الخطاب فيه تكليف آخر، يكون نسخ إلى بدل، وقد يكون لا يوجد فيه تكليف آخر. مع هذا المبحث طويل أو موضوعه في علم أصول الفقه. الآن الشاهد هذا هو النسخ، رفع حكم سابق بخطاب لاحق. إذا الحكم السابق هذا قد يكون ثبت بأي شيء، بكتاب أو سنة. الكتاب، مبحث الكلام في الكتاب وناسخ القرآن ومنسوخه، هذا محله أي علوم القرآن. الآن نحن في علوم الحديث، في علوم الحديث إذا عندنا ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ الحديث ومنسوخه. الأول منهما يعد منسوخا والثاني ناسخا، وفي ذلك تفصيل سيأتي الإشارة إليه. وقد ألف العلماء في هذا ناسخ الحديث ومنسوخه، والحاجم رحمه الله له الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار، ألف العلماء في هذا. الشاهد أن الحديث حتى نعمل به لابد أن يكون خاليا من النسخ، يعني ليس بمنسوخ. أما إذا كان منسوخا فلا يعمل به، وإن ثبتت صحته أو صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل هذا فحسب؟ لا، ليس كذلك، لابد من قيد آخر حتى يعمل بهذا الحديث. ما هو؟ الخالي من النسخ والسالم عن المعارضة، أو السالم من المعارضة، أو المعارضة بالمثل. الحديث الصحيح، أعيد أكرر حتى لا يفهم مني أن أقيد في الصحيح، قد تسبق على اللسان لفظة الصحيح لشهرتها على اللسان، وإنما المقصود الآن المقبول أو الصحيح بمعنى العام، فيشمل الصحيح والحسن. الحديث المقبول الذي ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوجد له ناسخ، في بادئ الرأي على الأقل لم يوجد له ناسخ، كما قلت يعني تفصيل الكلام في النسخ. هذا الحديث قد يوجد ما يناقضه، ننظر هناك حديث آخر يخالفه، عندنا هذا الحديث ينص على أن الحكم كيف وكيف، الحديث الآخر ينص على أن الحكم خلاف هذا. من الأمثلة المشهورة بغض النظر عن صحة الحديث أو عدم صحته، أو الخلاف في صحة الحديث وعدم صحته، والصحيح أنه كلاهما يرتقي للقبول، مسألة الوضوء من مس الذكر. عندنا حديث إنما هو بضعة منك، إذن هذا يفهم منه إنما هو بضعة منك، ماذا يفهم منه؟ أنه لا يفضل الوضوء مس الذكر. الحديث الآخر ماذا؟ من مس ذكره فليتوضأ، يفهم منه أنه ينفض الوضوء. طيب هل نعمل بهذا الحديث أو نعمل بهذا؟ نحن افترضنا أن الحديثين كلاهما صحيحان، هل نعمل بهذا أو نعمل بهذا؟ عندنا الآن حديث معارض، معارض بمثله، فيأتي الحديث المقبول الخالي عن النسخ السالم من المعارضة بالمثل، فهذا القيد بالمثل يدلنا على أن الحديث قد يعارض ليس بمثله، فعندئذ لا عبرة بهذه المعارضة، بمعنى أن ممكن يكون حديث صحيح يعارضه حديث ضعيف، هل ثمة عبرة بهذه المعارضة؟ لا عبرة بهذه المعارضة، اللهم إلا عند من يصحح مثلا ذلك الحديث، لكن نفرضها في حديث متفق على صحته وحديث متفق على ضعفه، لا معارضة بين صحيح وضعيف. مباشرة من النظرة الأولى وجدت الحديثين، تحكم على هذا بأنه هو المعمول به والآخر مطروح لا يعمل به. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون معارضا لمثله. اسمع من مثله يعني لحديث مقبول مثله. الحديث المقبول الذي هو مثله أعم من أن يكون المثلية تماما يعني صحيح لذاته مع صحيح لذاته. ممكن صحيح لذاته مع صحيح لغيره، لكن ما العمل عندئذ إذا لم يمكن الجمع؟ سأتينا أن إذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح سنرجح هذا على ذات. وإنما المقصود أن يفهم أن المعارضة بالمثل هنا المقصود بالمثل أعم من أن يكون مثله تماما يعني صحيح لذاته مع صحيح لذاته، لا أعم من ذلك. فتمكن أو تتصور ما بين صحيح لذاته وحسن لذاته، أو صحيح لذاته وحسن وصحيح لغيره، أو صحيح لغيره وحسن لذاته، هلما جرا نطلق على هذا كله أنه تعارض في هذه النقطة التي نحن فيها الآن. فيأتي تفصيل لذلك عند الترجيح. إذا لم نستطع الجمع ووصلنا إلى الترجيح، أي الحديث يمكن نرجح؟ الحديث الصحيح لذاته سنرجحه على الحسن لذاته إذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح. فنخلص من هذا إلى أن الحديث المقبول ما هو؟ الحديث عفوا المعمول به ما هو؟ المقبول الخالي من النص السالم من المعارضة بالمثل، هذا هو الحديث المعمول به. الحديث غير المعمول به، الحديث غير المعمول به مهلك. الحديث غير المعمول به ممكن تقول في الجملة هو ما سوى المعمول به، ما سوى المعمول به. لكن لماذا لم يعمل به؟ عدم العمل به على أقسام. يعني ممكن تقسم غير المعمول به أقسام أو أقساما. القسم الأول غير معمول به لضعفه لأنه غير مقبول، غير معمول به لضعفه. القسم الثاني وهذا غير معمول لبعضه سيأتي في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ينهي هذه الفقرة، ثم المردود إما أن يكون لصفق أو طعا والصفق إما أن يكون إلى آخر ما سيقول. غير معمول به لبعضه. الثاني غير معمول به لأي شيء؟ لأنه منسوخ مستفاد مما سبق. غير معمول به لأنه منسوخ حتى لو كان صحيحا او كان ثابتا، حتى لو كان ثابتا. احنا نتكلم، ليس نتكلم الان على الثبوت او القبول والرد، لا نتكلم على هذا، نتكلم على العمل به او عدم العمل به. فهو ثابت لكنه منسوخ، هل هو معمول به؟ النسخ النسخ لا، يعني المنسوخ لا يعمل به، وهذا محل اتفاق. فهو اذا غير معمول به لانه منسوخ. طيب هل ثم قسم اخر؟ نعم ثم قسم آخر. ما هو؟ الحديث المعارض بمثله. لكن هل هذا على الإطلاق؟ أي الحديث المعارض بمثله مع عدم إمكان الجمع ولا الترجيح، مع عدم إمكان الجمع أو النسخ أو الترجيح لنقول. وسيأتي تفصيل هذه. فإذا في قولك غير معمول به، ايش قلنا في الاول؟ هذا القسم الثالث المعارض بمثله مع عدم امكان الجمع او النسخ او الترجيح. المعارض بمثله هنا ينفي القسم الاول، انه اخرجنا القسم الاول من غير المعمول به وهو الضعيف، لان الضعيف ما يهمنا معارضته او عدم معارضته. كذلك الامر يخرج ما ثبت نسخه، ما ثبت نسخه غير معمول به. الان هذا قسم اخر غير معمول به، لكن ليس لضعف وليس لنسخ، وانما لثبوت معارض له، لثبوت معارض له. هذا المعارض مثله مع عدم امكان الجمع او النسخ او الترجيح، او عدم امكان ثبوت النسخ لنقل او الترجيح. هذه اقسام الحديث غير المعمول به. طيب بعد هذا او بعد ما نكون قد تعرفنا على الحديث بهذا الاعتبار الثالث، اعتبار العمل به او عدم العمل به، وعرفنا انه على قسمين، معمول به وغير معمول به، وعرفنا اقسام غير معمول به. الان للعلماء في الاصول وفي الحديث كلام في آلية العمل عند وجود التعارض، كيف نعمل عند وجود التعارض، نبحث حل الإشكالات التعارض بين الأحاديث من حيث تفاصيل مسائله طويل، فإن وجوه الجمع بين الأحاديث كثيرة، وجوه الترجيح كذلك الأمر كثيرة، قد أوصلها بعض الأئمة إلى 105 أوجه، وهذا ليس محل بحثنا، وإنما نريد النظر في آلية العمل من حيث الجملة، وهي التي أوضحها وضحها الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله بقوله: وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذه إذن يمكن أن تعطيها عنوان فتقول آلية العمل في الأحاديث المتعارضة، يعني كيف أعمل أنا كطالب علم إذا صادفني حديثان متعارضان، يحتاج أن أنظر. إذن هو عرف لنا ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الحديث المحكم ما هو؟ من يمكن أن يعرف لنا الحديث المحكم؟ والمعارضة يعني هو المعمول به، فلا نعمل بالحديث إلا أن يكون محكما، مقبول سالم من النسخ ومن المعارضة، هذا هو المحكم. فيساوي إذا قيل لك في الحديث ما هو المحكم، الحديث المحكم هو الحديث المعمول به، وهو المقبول السالم من النسخ والمعارضة للمثل. انتهينا من هذا. يقول ثم المقبول ويفرع إن سلم من المعارضة، فانتهى من السالم من المعارضة وقال لك هو المحكم. وإن عرض، هذا الفرع الآخر، وإن عرض بمثله، قوله وإن عرض يعني في عرض، الضمير عائد على أي شيء، من يخرج لنا هيا؟ وإن عرض فيها ضمير، وإن عرض فيها ضمير، هذا الضمير الذي في عرض عائد على أي شيء، على أي حديث؟ على المقبول، على المقبول. ثم المقبول إن سلم من معارض فهو المحكم، وإن عرض أي المقبول. فبالتالي ألغى لنا النظر في الحديث غير المقبول إذا عرض، لا يحتاج أن ننظر فيه لأنه أصلا غير مقبول، ومع ذلك العلماء ينظرون فيه ويتكلمون عليه ويصححون الأحاديث غير المقبولة، من باب أنه لعله يطلع على متابعات وشواهد له، بمعنى أن العالم الفلاني لما يطرح كتابا من الكتب، ومن ثم فقد يعني الآن في هذا في هذه الأعصار قد يخطئ بعض الكاتبين أو المختصرين عندما يرفع الحديث تماما لأنه بنظره ضعيف ولا يتكلم عليه ولا يلقي له بالا، قد يكون هذا الحديث الذي هو في نظره ضعيف عند غيره صحيح، فيحتاج أن ننظر أيكم المحق وأيكم المخطئ، أيكم المصيب وأيكم المخطئ، فبالتالي يفيدنا أو يحرمنا من الكلام على فوائد هذا الحديث. كذلك الأمر يمكن أن يكون هذا العالم لم يطلع على قبول هذا الحديث في الحالة الراهنة، بمعنى أنه لما يأتي فلان من الناس فيطرح سنن الإمام أبي داود، سنن أبي داود في أحاديث ضعيفة، لكن مع ذلك الشراح تسلموا عليها. لماذا؟ لأنه قد يكون الآن باعتبار إسناد أبي داود ضعيف، لكن أنا لم أقف على سائر الأحاديث او سائر الطرق لهذا الحديث. لو وقفت عليها سيكون هذا الحديث يصح او يحسن. فاذا اتكلم عليه لاعرف ما فيه من الفوائد في حال ما لو صحح. اما اذا وصلنا الى التحقيق وانه ليس لا يصح فعندئذ ما بني عليه لا يؤخذ به. فالشاهد اذا ان العلماء لما شرحوا مثل هذه الاحاديث وتكلموا على فوائدها من هذا الباب، اولا من باب انه قد يطلع فيما بعد على صحة هذا الحديث فيكون قد تكلم على فوائده، باب اخر انه يتكلمون عليها ايضا من باب الزام الخصوم خاصة في الردود. لما ترى بعض العلماء يشرح مسألة من المسائل فيأتي دليل الخصم، دليل الخصم ودليل المذهب الاخر فيقول هذا الحديث ضعيف، هذا يكفيه كرد الاستدلال انه ضعيف، لكن مع ذلك لا يكتفي فقط بالحكم عليه بالضعف، فتجده يقول وان صح فهو محمول على كذا او معناه كذا، حتى يرد على وجهين كما سبق لنا ان الحديث لابد حتى يستدل به او الدليل حتى يستدل به لابد فيه من امرين، ان يصح كدليل وان يصح الاستدلال به. فهنا العالم يبين انه ليس بصحيح ويبين ان وجه الاستدلال به خطا، لماذا؟ ليغلق على خصمه كل الابواب التي قد يدخل عليها او يدخل منها عليه. الشاهد نرجع الى ما نحن فيه، وان عرض اي المقبول بمثله اي باخر مقبول، والمثلية كما سبق اعم من كونها صحيح لذاته بصحيح لذاته. فقوله وان عرض بمثله يسقط حالة ثانية، ما هي؟ ان يعارض لا بمثله، فان عرض لا بمثله فلا معارضة، بمعنى انها تسقط المعارضة ظاهرية او حتى المعارضة يعني بين مثلين صحيحين هي ظاهرية، لكن هنا المعارضة فلا معارضة لا اعتبار بها، تسقط تماما. لماذا؟ لانها بين حديث ضعيف وحديث صحيح، فالصحيح لا يعارضه حديث ضعيف، والضعيف لا يقوى على ان يعارض حديثا صحيحا. فاذا قوله وان عرض بمثله اي بمقبول مثله، فان وجد هذا التعارض بين حديثين كلاهما مقبول وكلاهما صحيح، ما العمل؟ هنا يتكلم الحافظ رحمه الله على آلية العمل في هذا. وابتدا ان ينبغي ان تعلم ان اي حديثين وجد على هذا النحو تعلم ان المعارضة بينهما ظاهرية في الظاهر وليست في حقيقة الامر. اذا صح الحديثان او ثبت الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن احدهما ناسخا للاخر وكان متعارضين، فاعلم ان التعارض ظاهري ليس جوهريا، وسأتي تفصيل لذلك ايضا. نقول هذا ابتداء حتى نعلم يقينا ان التعارض والتناقض منفي عن شرع الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فالاختلاف لا يوجد في القرآن، والسنة من عند الله تبارك وتعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت القرآن ومثله معه، بدليل قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبدليل قوله تبارك وتعالى إنا نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر الذي نزله ليبين للناس ما نزل إليهم هو السنة، والذي نزل إليهم هو القرآن. فالسنة من الله تبارك وتعالى كما أن القرآن من الله تبارك وتعالى، والصادر من مشكاة الوحي الصادر عن الله تبارك وتعالى المشرع الذي لا يختل تشريعه خلافا لكل النظم وكل التشريعات الدنيوية التشريعات الوضعية فهي فيها خلل وفيها اخطاء، ودائما يعني كما تسمعون ويجري هذا على مر التاريخ يصدر القانون المعدل لقانون كذا، القانون سنة كذا معدل لقانون سنة كذا، وهو مجرا. لماذا؟ لأن هذا كل تسريع وضعه من وضع البشر. أما تسريع خالق البشر تبارك وتعالى فلا يرد عليه التعارض البتة لا في القرآن ولا في السنة. وبالتالي إذا وجدنا حديثين متعارضين عرفنا أن هذا التعارض في الظاهر وليس في واقع الأمر. إذا عرفت هذه الحقيقة وسلمت لها خلافا لبعض الناس من أهل الأهواء تعلم عندئذ أنه لا بد من حل لهذا التعارض. فالسؤال الآن كيف أعمل أو كيف أتوجه لحل هذا التعارض؟ هنا عندنا خمسة أمور أو خمسة نقاط، هي أربعة تتفرع إلى خمسة. الأول الجمع، الثاني النسخ، الثالث الترجيح، الرابع التوقف. ترتيبها هكذا الخمس تأتي: الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف. لكن هنا سنعلم أن الثاني وهو النسخ يمكن أن نقسمه إلى قسمين، وأحد هذين القسمين سيتقدم على الجمع إن يجب. النسخ ينقسم إلى قسمين وهما نسخ صريح ونسخ غير صريح، نسخ صريح ونسخ غير صريح. فالنسخ الصريح المقصود به أن ينص الشرع صراحة على النسخ، أو أن يكون في الحديث الدلالة الصريحة على النسخ، بالمثال كما يقال يتضح المقال. قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا نسخ صريح، كنت يصرح فيه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها، نهيتكم في الماضي، ألا تزوروها في المستقبل. فهذا نسخ أو ليس بنسخ، صريح أو ليس بصريح؟ صريح، واضح النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه. وكذلك الأمر في نصوم الأضاحي مثلا، النهي كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار لصوم الأضاحي، ثم قال كما في مجموعة من الأحاديث أظن منها الآن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنت نهيتكم عن الادخار لصوم الأضاحي، ألا تكونوا وادخروا. فهذا كذلك الأمر فيه نسخ صريح، وكما ورد كنت أن النهي كان من أجل الدابة، يعني الفقراء الذين دخلوا المدينة. فيما بعد نسخ هذا صراحة، فهذا المقصود بالنسخ الصريح. فإذا وجد الآن فرضنا حديثا، هذا الحديث فيه نهي عن زيارة المقابر أو زيارة القبور، ووجد حديث فيه نهي عن ادخار لصوم الأضاحي فوق ثلاث، ماذا نعمل؟ هو يعارض أحاديث أخرى، الأحاديث الأخرى فيها زيارة القبور، زيارة القبور، وفيها جواز أكل لحوم الأضاحي وادخارها. كيف سنعمل؟ ننظر أول شيء إلى النسخ الصريح، فإن وجد نسخا فإن وجد نسخ صريح فقد حل الإشكال وأزال أي قضية أي التباس. وهذا هو أولى الأمور. كيف تنظر إلى تنظر كالتالي: الحديث الأول الذي فيه مثلا النهي عن زيارة القبور، والحديث الآخر فيه الجواز، هذا كله بفرض وجود هذه الأحاديث. لكن ليس فيه إشارة إلى النسخ الصريح. فأنت فيما بعد عندما تعرض أمامك هذان الحديثان ستنظر في الأحاديث الأخرى، تنظر في هذا الموضوع، وأنت تنظر في هذا الموضوع وتبحث حول هذه القضية سيمر معك نزاما، لأنك أين ستبحث؟ ستبحث في كتب العلماء في قضايا كتاب الجنائز وأحكام الموتى، في الجنائز وأحكام الموتى في كتب الفقه وفي كتب الحديث، لابد سيمر معك كنتم هيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. تقول بس وقفنا على هذا الحديث، إذن هذا الحديث قاضي بأن الحديث المانع من زيارة القبور منسوخ، والحديث المجيد لزيارة القبور ناسخ، وانتهى الأمر ولا إشكال. هذا هو الأول، وبهذا يتقدم نعم النسخ الصريح على الجمع، لأنه لا يعمل بالمنسوخ عندئذ، وأيضا لأن في هذا إثبات النصوص الشرعية ودفع الوهم عنها ودفع أي إشكالات عنها، وأنها جميعا فعلا صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في وقت وهذا في وقت. فإن لم يمكن أو لم تقف على النسخ الصريح، النسخ الآخر غير الصريح، النسخ غير الصريح المقصود به أن لا ينص صراحة على وجود النسخ، وإنما يتلمس وجود الناسخ من خلال القرائن، من خلال تتبع القرائن والأحوال. ما المقصود بالقرائن والأحوال؟ المقصود التأريخ، تتبع التأريخ ونحو ذلك، من إسلام الصحابي أنه هو يعني راجع وإن كانت قرينة إلى تتبع التاريخ، يعني راوي هذا الحديث صحابي مثلا متأخر الإسلام، وراوي الحديث الأول صحابي متقدم الإسلام، لكن هذا أيضا ليس بجازم، لأن الصحابي المتأخر الإسلام قد يكون سمع حديثا عن صحابي آخر في قصة متقدمة، لكن متى يمكن أن يكون يثبت بمثل هذا نسخ؟ إذا نص على التاريخ انتهينا، إذا نص على التاريخ، لا ما نص على التاريخ، إذا لم ينص على التاريخ، إذا صرح بالسماع. واضح أنت الآن عندك خلفية، إذا صرح بالسماع، إذا صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه سماعه متأخر لأنه إسلامه متأخر، أظن اتضحت. أما إذا لم يصرح بالسماع فيحتمل أن يكون سمع من صحابي آخر، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ يعلم أن هذا متأخر، لأنه ما أسلم أصلا إلا متأخرا، فما سمع إلا متأخرا. وقد يعترض على هذا ويقال فلعل الحديث قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مرة متقدما ومرة متأخرا، يقال هذا محتمل إلا أنه أيضا فيه بعد، إلا في الأحاديث التي تكون مشتهرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بها، لأنها من الأحكام العامة التي ينبغي أن تعلم عند الجميع. الشاهد هذه كلها قرائن يعني تحتاج إلى تتبع ونظر، وهذا تفصيل نحن الآن ممكن نكون في غنى عنه، وإنما مقصود أن أبين النسخ غير الصريح الذي لم ينص صراحة على النسخ، وإنما يتلمس وجود النسخ فيه من معرفة القرائن والتاريخ ونحو ذلك. فإن وجد النسخ الصريح عمل به، إن لم يوجد لا ننتقل إلى النسخ غير الصريح المتلمس من القرائن، وإنما يأتي لنا كلام الحافظ رحمه الله: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع أي بين الحديثين المتعارضين فماذا نسمي هذا المبحث؟ نسمي هذا المبحث مختلف الحديث، وبعضهم قد يضبطه بمختلف الحديث، وبعضهم قد يقول اختلاف الحديث. وقد ألف الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا، وهنا مصطلح آخر للعلماء، هناك مختلف الحديث أو مختلف الحديث، وهناك مشكل الحديث. كما أن الإمام الطحاوي رحمه الله كتابا بعنوان مشكل الآثار. هل المشكل والمختلف بمعنى واحد كما هو رأي البعض وأن المختلف يشمل المشكل، أو أن المشكل يخالف المختلف فهذا له معناه وذلك له معناه؟ هذا كذلك الأمر يعني قول أو يوجد عند المتأخرين ويفرقون بينهما، ثم سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى الفرق بينهما. مما الأمر في هذا؟ الإمام ابن قتيبة له كتاب بعنوان مختلف الحديث، والناظر فيه سيجد أن من الأحاديث الموجودة فيه ما لها علاقة بما يطلق عليه آخرون مشكل الحديث. ألف الطحاوي مشكل أو شرح مشكل الآثار. الطحاوي له كتابان مشهوران إضافة للعقيدة الطحاوية، شرح معاني الآثار والكتاب الآخر مشكل الآثار. كذلك الأمر ممن ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، فألف اختلاف الحديث، وأنفق كتاب من هذه الثلاثة بموضوعنا كتاب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر في مشكل الآثار أو مشكل الحديث ألف ابن فورك رحمه الله وغفر له كتابا في مشكل الحديث سماه مشكل الحديث، ولكن ابن فورك معروف أنه أشعري المذهب أشعري الاعتقاد، ويعني بالمشكل هنا الأحاديث التي يزعم الأشاعرة ومن لف لفهم أنها مشكلة من أحاديث الصفات. وهذا الكتاب في يعني المقصود هي التأويل، فلا يعني يقتنى اللهم إلا من طلبة العلم أو العلماء ليعلموا ما فيه ويرد عليه بعد الاطلاع عليه. ويمكن أن نقف هنا لأن في بداية مسألة، ونكمل الكلام في الدرس القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس السابق في الكلام على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. وعلمنا أنه رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم في هذه الفقرة على الاعتبار الثالث من اعتبارات تقسيم الأحاديث النبوية، فمن يذكر لنا هذا الاعتبار؟ الآن إذا تعارض حديثان، فابتداء طالب العلم أو العالم ينظر في هذا التعارض ليقف على حل هذا الإشكال، وآلية عمله أن ينظر في هذه الأمور الخمسة. فينظر ابتداء في النسخ الصريح، لأن النسخ الصريح يقدم على سائر الأمور الأربعة، يقدم على الجمع، ويقدم على النسخ غير الصريح، ويقدم على الترجيح وعلى التوقف. والسبب في تقديمه أن كلا الحديثين صحيح، النسخ هذا الصريح يمكننا من الحكم بصحة كلا الحديثين، وأنه لا تعارض بينهما أصلا، بمعنى لا تعارض بينهم أصلا بمعنى أنه لا يوجد تعارض بين ناسخ ومنسوخ.
الحديث الناسخ والمنسوخ ما في عارض بينهما، لأن الناسخ له وقته والمنسوخ له وقته. المنسوخ لنفرض من كذا إلى كذا انتهى وقته، الناسخ فيما بعد، ولا معارضة بين حديثين، أو إن شئت فقل أعم من ذلك بين قضيتين، لا معارضة بين قضيتين إذا اختلف الوقت أو إذا اختلفت ممكن الهيئة، وإنما التعارض أن يكون متعارضين في نفس الوقت في نفس الهيئة في نفس الموضع أو الموضوع وعلى المجرة. أما لما تقول زيد قائم وكان زيد قائما لا تعارض بينهما، أما تقول زيد قائم وزيد ليس بقائم هنا تعارض، إما أن يكون قائم أو أن يكون غير قائم. طيب زيد قائم وزيد غير قائم ولا معارضة بينهما، هل يمكن أو لا يمكن؟ كيف؟ إذا كان في زمن قائم وفي زمن آخر غير قائم فلا تعارض كذلك الأمر بينهما. كان في زمان واحد لنفرض زيد قائم، هذه القضيتان زيد قائم وزيد غير قائم في زمان واحد، فهل يمكن أن لا يكون غير أن لا يكون تعارض بينهما أو لا يمكن؟ زيد غير قائم وزيد قائم. هذا إذا فرضنا من هذه الجهة، ربما سيكون يعني عندئذ تعارض أن نقول زيد كاتب وزيد غير كاتب، يعني كاتب من حيث أنه يقدر على الكتابة وغير كاتب من حيث أنه لا يكتب الآن، فاختلفت الجهة فلا تعارض. فلو فرضنا أيضا هذه الجهة منتفية، زيد قائم وزيد غير قائم، أو زيد كاتب وزيد غير كاتب، وليس بمعنى المقدرة، هل يمكن أو لا يمكن؟ لا، في أيضا صورة يمكن. لا، زيد قائم وزيد غير قائم.
زيد وزيد.
يكون في زيدان، زيد أحدهما قائم والآخر غير قائم. في هذه جميعا لا ثمة تعارض للاختلاف بين القضيتين، إما في الجهة وإما في الشخص أو في الزمن فلا تعارض. التعارض يكون إذا كنا نقصد زيد الواحد قائم الآن وغير قائم الآن، فعندئذ هنا التعارض، ومن هنا فلا ثمة تعارض بين ناسخ ومنسوخ، لأن الناسخ له زمنه والمنسوخ له زمنه، وكلا الحديثين يكون عندئذ صحيحان صحيحين. ولذلك يقدم هذا النسخ الصريح، لماذا؟ لما فيه من صحة الأحاديث وعدم الحكم على شيء من الشرع بأي نوع من الاضطرار. فإن وجد النسخ الصريح بها ونعمت، وإن لم يوجد النسخ الصريح فننتقل إلى الأمر الثالث من هذه الأمور، وهو الجمع. ننظر إذا كان يمكن الجمع بين الحديثين أو لا يمكن الجمع بين الحديثين. فإن أمكن الجمع نعمل به، وإن لم يمكن فننظر. لكن الآن فرض أنه أمكن الجمع، فيقدم الجمع على النسخ ويقدم على الترجيح وعلى التوقف، ويسمى عندئذ هذا النوع من الحديث أو هذا النوع من علوم الحديث مختلف الحديث. وسبق لنا أنهم بعضهم يطلق مختلف الحديث وبعضهم مختلف الحديث وبعضهم قال اختلاف الحديث، وقد صنف العلماء في هذا المبحث. وهناك لفظ آخر أو اصطلاح آخر موجود لبعض أهل العلم، قال مشكل الحديث أو مشكل الآثار. فهل هذان الاصطلاحان يؤديان معنى واحدا أو يؤديان معنيين؟ هناك من يقول المختلف والمشكل كلاهما بمعنى واحد. فالعمم، وهناك من يخص المختلف بشيء والمشكل بشيء آخر، فيقول إن مختلف الحديث هو الحديث، أو المقصود بالمختلف هو الحديث الذي يعارضه حديث آخر، يعني بمعنى آخر المعارضة بين الأحاديث، المعارضة بين الأحاديث النبوية هي مبحث علم مختلف الحديث أو نوع مختلف الحديث. وأما مشكل الحديث فالحديث الذي يعارضه إما القرآن أو قواعد الدين العامة، القواعد العامة من الدين الإسلامي، أو عارض التاريخ مثلا، أو عارض العقل الصحيح فيما يبدو، عارض العقل فينظر في الجمع بينه وبين العقل. وهذا الأمر طبعا هو من مجالات نقد الحديث، لكن لا يؤخذ على إطلاق كما يريد أن يقول بعضهم فينقد الأحاديث أو ينتقد الأحاديث بعقله فقط ويرد الكثير من الأحاديث لهذا العقل الذي أصلا فيه نوع من الاختلال أو عدم الصحة تماما وليس عقلا صريحا أو صحيحا. فالشاهد أنها قضية نقد الحديث بعقل مأخوذة بعين الاعتبار، لكن أيضا يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون العقل الناقد صحيحا، بمعنى أنه لم تدخله آفة الشبهات، ليس فيه شبهات كشبهات المعتزلة أو شبهات الجهمية أو الأشعرية ومن لفهم من العقلانيين في هذا العصر الذين أنكروا أحاديث بعقولهم كما زعموا، وعقولهم فيها الخلل فيها وليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود العقل السليم الصحيح إذا خالطه حديث. فعندئذ لا معارضة بين حديث صحيح وعقل صحيح، ولو وجدنا هذا التعارض، لو فرضنا هذا التعارض، فإما أن العقل غير صحيح غير سالم من الشبهات، أو أن النقل غير صحيح، كما وضح هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتبه، ومنها الذي توسع في هذا البحث وكان قضية الصفات هي مسار البحث كاملا، لكن تندرج القواعد التي وضعها على جميع الأحاديث النبوية في كتابه درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول صريحة المعقول. فالشاهد إذن أن المسلم ما خالف شيئا من هذه الأمور، فينظر وجه الجمع بينه بين هذا الحديث المشكل وبين هذه القضايا، او خالف المرة مثلا فيها زعم، فينظر في الجمع بينه وبين المرة كما زعموا على حديث مثلا وليضع يديه قبل ركبتيه انه مشكل من حيث اللغة، فرد عليه الإمام الصحابي رحمه الله وذكر هذا الحديث في مشكل الآثار ووضح وجه عدم إشكاله على اللغة العربية. فإذا إما أن نقول مختلف الحديث غير المشكل أو كلاهما بمعنى واحد، فإذا قلنا كلاهما بمعنى واحد يكون المعنى مختلف الحديث هو الحديث الذي عارضه حديث آخر أو عارضه القرآن أو عارضه التاريخ أو عارض اللغة أو عارض العلم أو عارض العقل، كل هذا يكون مختلف الحديث أو مشكل الحديث. وإذا قلنا أن المشكل يخالف المختلف يكون المختلف خاص بالأحاديث أو بالحديث الذي عارضه حديث آخر. وعلى كل حال فالعلماء قد بحثوا هذه القضية، بحثوا قضية المشكل وبحثوا قضية المختلف. ومن ثم فقد يقول القائل لعل الأطوب أن لا يفرق بينهما لأن العلماء أو بعض العلماء ساقوها مساقا واحدا، بل يعني ألف بعض العلماء فقال مختلف الحديث ووضع فيه أحاديث مشكلة وليست من قبيل المختلف، ألا وهو ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مختلف الحديث. وهناك من قال مشكل الآثار وهو الإمام الطحاوي وألف كتابا في هذا، وهناك الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتاب اختلاف الحديث وهو أنصق الكتب بموضوع اختلاف حديثين، من أنصق بهذا الموضوع من كتاب الطحاوي ومن كتاب ابن قتيبة رحمه الله الجميع. فالخلاصة إذن أن العلماء تكلموا على هذا الأمر سواء كان حديث وحديث أو حديث القرآن أو حديث وعقل ونحو ذلك، توضح العلماء عدم الإشكال بين هذه الأحاديث التي قد ظهرت للوهلة الأولى مخالفة لشيء من هذا وهي صحيحة، وضحوا عدم المخالفة بينها وبين ما زعم أنها خالفته. موضوعنا أخف من هذا كله وهو الحديث الذي خالف حديثا آخر. إذا خالف الحديث حديثا آخر فما العمل؟ يقول لنا الحافظ رحمه الله وإن عرض المسلم فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، بمعنى كما سبق أنه يشترط لقيام هذه المعارضة أن يكون المعارض مثلا للمعارض، أن يكون المعارض مثلا للمعارض، فإن لم يكونا مثلين يعني كان بين حديث صحيح أو مقبول وحديث مردود فلا ثمة معارضة، لأنه لا تعارض بين مقبول وغير مقبول. لأنه لا تعارض بين مقبول وغير مقبول، لكن إن كان مقبولين فهنا المعارضة. ماذا نعمل؟ ننظر. أول شيء نقول الجمع، بأن نحاول الجمع بين الحديثين، فإن أمكن ذلك فهو الذي يجب، إن أمكن الجمع بين الحديثين فهو الواجب، ويقدم على النسخ غير الصريح ويقدم على الترجيح ويقدم على التوقف. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولأن في الجمع وهذا سبب آخر بتقديم الجمع، ولأن في الجمع بين الحديثين نفي التعارض عن الشرع، وهنا نحتاج إلى وقفة، وهي هذه المعارضة المفروضة بين الحديثين الصحيحين هل هي معارضة حقيقية أو هي معارضة ظاهرية؟ هل هي معارضة جوهرية حقيقية أو فقط معارضة ظاهرية؟ ما معنى المعارضة الظاهرية؟ معارضة ظاهرية يعني فيما يظهر لقارئ هذين الحديثين أو فيما يظهر للعالم الذي اطلع على هذين الحديثين، يظهر له عند النظر في الحديثين للوهلة الأولى أنهما متعارضين، أنهما متعارضان، لكن فيما بعد لو نظر وحاول التوثيق بينهما استطاع ذلك. اما المعارضة الجوهرية او الحقيقية فهي ليس تمت عند العالم المعين في اللحظة الراهنة، وانما لا يمكن الجمع بين الحديثين بحال من الاحوال. ان يقال مثلا هذا حرام في نص اخر هذا حلال، هذا الشيء المعين في نص حرام باطلاق في النص الاخر حلال باطلاق، هذه معارضة حقيقية. المعارضة الحقيقية هل يمكن ان يوصف نص شرعي بها او لا يمكن؟ ما جوابكم على هذا السؤال؟ هل يمكن ان يوصف النصوص الشرعية بالمعارضة الحقيقية او لا يمكن؟ يمكن او لا يمكن؟ على كل حال نقول في الجواب على هذا السؤال فيه تفصيل، يمكن في حالة واحدة ولا يمكن في غيرها. من خلال ما سبق من يستنتج لنا هذه الحالة؟ والمعارضة حقيقية بينهما الناسخ والمنسوخ، هذان هما اللذان يمكن ان يتصور بينهما معارضة حقيقية. حديث يقول هذا حلال وهذا حديث اخر يقول حرام، هذا يمكن في الناسخ والمنسوخ. اما في غير الناسخ والمنسوخ فالمعارضة ظاهرية، المعارضة ظاهرية يعني تظهر للعالم، لكن في باطن الامر يمكن التوفيق بين الحديثين. ومن هنا قد ورد عن بعض الأئمة كابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى أنه يتحدى أن يؤتى بحديثين متعارضين إلا وفق بينهما رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن التعارض الذي نقوله هو تعارض في نظر العالم الواحد في الحالة الراهنة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى في نظر العالم الواحد أي تعارض الحديثان أو النصان عند زيد من الناس، ولا يعني تعارضهما عند زيد من الناس أنهما متعارضان عند حق من الناس. قد يكون زيد لم يبلغ علمه أن يعرف وجه التوفيق بينهما، لكن عمر وحق قد اطلعوا على وجه التوفيق بينهما، فيكون متعارضين نسبيا، متعارضان عند زيد غير متعارضين عند عمر. هذا معنى متعارضين عند العالم الواحد وفي الحالة الراهنة. بمعنى معنى الحالة الراهنة ان العالم نفسه هذا الذي تعارض عنده الحديثان لو نظر في هذين الحديثين في وقت اخر يمكن ان ييسر الله له وجه الجمع بينهما، لكنه الان عند النظر الان في هذا اليوم او في هذه الساعة نحتاج الى وجه الجمع بينهما، لكن تركهما لفترة ثم عاد النظر بينهما بعد اسبوع، لعل الله ييسر له وجه الجمع بينهما بعد اسبوع او بعد البحث والاطلاع. هل المقصود اذا بالمعارضة الظاهرية وعند من تكون؟ وهل ثمة معارضة حقيقية في نصوص الشرع او لا؟ ومتى تكون؟ ان وجدت، ان وجدت فهي تكون في الناسخ والمنسوخ فقط، اما فيما عدا الناسخ والمنسوخ فلا ثمة معارضة حقيقية وانما هي ظاهرية. ومعنى ظاهرية انها عند العالم الواحد في الحالة الراهنة، وعرفنا ما معنى عند الحالة عند العالم الواحد وما معنى في الحالة الراهنة. فإذا تعارض حديثان في الظاهر عند العالم الواحد ما واجبه تجاه هذين الحديثين؟ الجمع، أن ينظر وجها للجمع بينهما. لماذا واجبه الجمع بين الحديثين؟ لسببين قد ذكرا، ما هما لمن حفظ؟ ايه؟ ان اعمال الدينين معا اولى من اهمال احدهما. انا بالجمع اعمل بهذا الحديث وبهذا الحديث، لكن بالنسخ غير الصريح او بالترجيح اعمل بهذا واترك ذاك، واعمال الحديثين معا اولى من اهمال واحد منهما. واذا كان اعمالهما معا اولى من اهمال واحد منهما، فاولى من اهمالهما معا من باب اولى، اليس كذلك؟ فاذا هو اولى من التوقف، لان التوقف فيه عدم عمل بالحديثين معا. فعندنا ثلاث احوال، اما ان لا نعمل بالحديثين معا فهو التوقف، او ان نعمل باحد الحديثين لا بالاخر وهو النسخ او الجمع، عفوا النسخ او الترجيح، او ان نعمل بهما معا. فالعمل بهما معا اولى من العمل باحدهما، واولى من العمل واولى من العمل من ترك العمل بهما معا. فمن ثم كان العمل بهما معا اولى. الوجه الاخر من اوجه ان العمل بهما اولى ما هو؟ ان الجمع فيه نفي التعارض عن الشرع، الجمع بينهما فيه نفي التعارض عن الشرع، ونفي التعارض عن الشرع مطلوب. فمن هنا كان الجمع بين الحديثين اولى من النسخ غير الصريح او من الترجيح. وهناك وجوه كثيرة للجمع، منها مثلا قضية العموم والخصوص، ومنها الإطلاق والتقييد. وهذه العموم والخصوص يعني والإطلاق والتقييد لها تفصيلاتها التي تدرس في أصول الفقه. ولا معارضة بين نص عام ونص خاص، كما أنه لا معارضة بين نص مطلق ونص مقيد. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في 40 أو في كل 40 من الغنم شاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه، ماذا تفهمون من هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي 40 من الغنم، أي 40 فيها شاة زكاة، أليس هذا هو النص يفهمونه؟ في كل 40 من الغنم شاة، أي 40 من الغنم فيها شاة، هذا ما يفهم من النص، من هذا النص. النص الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في غير السائمة الزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه. هنا يقول أنه لا ثمة الزكاة في غير السائمة، وهناك في أي 40 لابد من إخراج زكاة. أي 40 يشمل السائمة وغير السائمة، المقصود بالسائمة التي تقع في المراعي وليست تعلف علفا. فالحديث في كل 40 من الغنم شاء يشمل المعلوفة ويشمل السائمة. الحديث الآخر يقول إن غير السائمة لا زكاة فيها، بمعنى أن المعلوفة لا زكاة فيها. هل ثم تتعارض بين الحديثين أو لا؟ ظاهريا في تعارض، الظاهر في تعارض، لأن ذلك الحديث يقول في كل غنم، أي غنم فيها زكاة. هذا الحديث يقول لا، الغنم الزكاة في الغنم السائمة، أما غير السائمة فليست فيها زكاة. هذا تعارض ولا شك، لكن يقال في نفيه إن الغنم في الأربعين، هنا حديث الأربعين هذا مطلق وهناك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويقال الخلاصة أو النتيجة في كل أربعين سائمة من الغنم شاة، في كل أربعين سائمة من الغنم شاة، وانتهى الإشكال. فلا معارضة بين مطلق ومقيد، ولا معارضة بين عام وخاص، وبالتالي تنتهي المعارضة على الأحاديث بمثل هذه الأوجه. كذلك الأمر بحمل بعض الأحاديث على وجه والحديث الذي يخالفه على وجه آخر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يولد مصح على سقيم ولا سقيم على مصح، العكس. وفي الحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة. وفي حديث ثالث فمن أعد الأول، لما قال له الغنم فيكون معها، عفوا في الجمال، يكون معها جمل أجرب فتجرب الجمال. هكذا جاء الصحابي وقال لمصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي قال له فمن أعد الأول، يعني الجمل الأول الذي جاء لهذه الجمال بالعدوى في زعمك فأجربها، من الذي أعدى؟ هذا يدل على عدم وجود أو على نفي العدوى. كذلك لا عدوى يدل على نفي العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد يدل على وجود العدوى. وقوله في لا يولد مقيم مصح على سقيم ولا العكس، وفي حديث الطاعون لما عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه كان قد جاء طاعون عموات في الشام، وحصل ان الصحابة بعضهم او كثير منهم اصابه الطاعون، ومنهم ابو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تبارك تعالى عنه، وتوفي في طاعون عموات. فلما جاءوا هل يدخل على الطاعون او لا يدخل عليهم على الذين اصيبوا بالطاعون، اختلفت انظار الصحابة. بعضهم قال ان الامر يعني من الله تبارك وتعالى ويمكن ان ندخل عليهم ولا اشكال، وبعضهم قال لا ندخل عليهم. فتوقف امر في الامر الى ان جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر له حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تدخلوها، واذا وقعت وانتم بارض واذا وقعت في ارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. فقال اذا وعمر كان هذا رايه ان لا يدخل عليهم، وحمد الله تبارك وتعالى على ان وفقه لاصابه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فر من المهزوم من فرارك من الاسد ولا يريدن مصحا على مقيم، وهذا الحديث حديث الطاعون ما لا تدل على ان ثمه عدوى. وهناك الحديث ينفي من اعد الاول ولا عدوى ولا طيرة، ينفي العدوى. طيب هل ثمة معارضة بين الحديثين او لا؟ الظاهر انه ثمة معارضة بين الحديثين. ما وجه الجمع بينهما؟ هنا العلماء لهم كلام في هذا، من اظهره هذه المسألة تناولها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وتناولها سراح كتاب التوحيد في موضوع العدوى والطيرة. ما وجه الجمع بينهما؟ يقال ان وجه الجمع بينهما ان العرب او بعض العرب كانوا يعتقدون ان المرض ينتقل بذاته، فالنفي مفوض على انتقال المرض بذاته، يعني لا عدوى تنتقل بذاتها، لا عدوى تنتقل بذاتها، تنتقل بذاتها المقصود بهذا الكلام انها تنتقل دون ارادة من الله تبارك وتعالى، بمعنى انها الا يعني تستوجب معلولها لذاتها، وهذا ليس بصحيح. العدوى يمكن ان تنتقل لكن بارادة الله تبارك وتعالى. فلما كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد ان العدوى تنتقل بذاتها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا عدوى ولا طيراء. لكن في الحديث الآخر الذي العدوى لا تنتقل به بذاتها أو ما أثبت العدوى فيه إثبات أنها لا تنتقل بذاتها وإنما تنتقل بإرادة الله سبحانه وتعالى، فيقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني ابتعد عن هذا، هذا وجه من الجمع بينهما. إذا قلنا بهذا الوجه فهل ثمة التعارض الآن أو انتفى التعارض؟ انتفى، أنا أصبح هذا محمول على حالة وأنا محمول على حالة، فلا ثمة اجتماع ما بين القضيتين. وهناك من حمل وهو مرجعه إلى هذا النبي على خشية ما يعتقد الإنسان انتقال العدوى بذاتها فيقع في خلل اعتقادي لهذا الأمر أو بسبب هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، نفى ذلك حتى لا يقع في هذا الاعتقاد ولا يفتح على نفسه باب هذا الاعتقاد الباطل. فإذا العدوى لا تسير بطبعها أو بذاتها وإنما تسير بإرادة الله، وهذا يحل لنا التعارض بين الحديثين. نعود إلى هذه أمثلة على التعارض، نعود إلى القضية التي نريد وهي القضية العامة، أنه متى ما أمكن الجمع بين الحديثين وجب ذلك لأن فيه إعمال الحديثين معا وإعمالهما معا أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما، ولما فيه من النفي نفي التعارض عن الشرع. إما أن يمكن الجمع أو لا، الحافظ يقول فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، يعني فإن أمكن الجمع فنعمل بإمكان الجمع، ويسمى هذا النوع من الحديث أو من علوم الحديث ماذا؟ مختلف الحديث. فهذه العبارة ممكن تقيدها، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، معناها فإن أمكن الجمع فقد وجد، أو فنأخذ به ويسمى هذا النوع مختلف الحديث. ثم قال أو لا، أو لا عائد على ما سبق. إيش معنى أو لا؟ يعني أو لم يمكن الجمع. فإن لم يمكن الجمع ما العمل؟ قال رحمه الله أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. بمعنى ننظر إذا لم يمكن الجمع، ننظر الآن هل ثمة متأخر ومتقدم في هذين الحديثين؟ ومعنى هذا الكلام أن ننظر إلى زمن تكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذين الحديثين. فإذا وقفنا على الزمن وكان أحد الحديثين متقدما والآخر متأخرا، فيقول الحافظ وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وهذا نوع من علوم الحديث وهو معرفة الناسخ والمنسوخ. الناسخ اسم فاعل من النسخ، والمنسوخ اسم مفعول كذلك الأمر من النسخ. ما معنى النسخ؟ يأتي النسخ بمعنى الإزالة. تقول نسخت الشمس الظلة، أي أزالته عندما ترتفع ويكون ثمة ظل للشيء، ترتفع الشمس فيزول الظل شيئا فشيئا، فتقول نسخت الشمس الظلة أي أزالته. ويأتي النسخ بمعنى النقل،
ومنه نسخت الكتابة. أين قمته؟ هذا من حيث اللغة. وكلاهما يمكن في الاطلاع، يعني في معنى النسخ اطلاعا، لأنه إزالة ونقل. إزالة هذا الحكم الذي كان موجودا، النقل من حكم إلى حكم آخر. فالنسخ اطلاعا هو رفع ثبوت حكم سابق بخطاب لاحق، سواء تضمن الخطاب اللاحق حكما أو لم يتضمن. الناسخ اصطلاحا رفع ثبوت حكم سابق بخطاب لاحق. وموضوع التفصيل او موضع التفصيل عند وقوع الفقه، ان هناك النسخ الى بدل والنسخ الى غير بدل، وإذا كان ثم تبدل فهناك النسخ إلى المثل، وهناك النسخ إلى أعلى، وهناك نسخ إلى أدنى. هذا موضوع علم أصول الفقه، لكن الذي يهمنا أن نعرف الناسخ والمنسوخ، ما المعنى الناسخ والمنسوخ وما معنى النسخ. ولا شك من خلال هذا التعريف السابق يظهر أن الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، ومن ثم قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا لم يمكن الجمع عندنا ماذا؟ أحد أمرين، إما أن يثبت المتأخر فيكون عندنا موضوع الناسخ والمنسوخ، أو لا يثبت ما نعرف فيكون عندنا موضوع الترجيح بين الحديثين المتعارضين. هذان كلاهما يترتبان او مترتبان على ماذا؟ على عدم امكان الجمع، وبعضهما اولى من بعض كما سيأتي، او النسخ اولى من الترجيح ويأتي بالأولوية. ويترتب عليهما او بمعنى ادق على عدم امكان واحد منهما، اقصد عدم امكان لا النسخ ولا الترجيح، ماذا؟ الامر الرابع وهو التوقف. ولذلك قال الا فالترجيح ثم التوقف، يعني ان نتوقف في الامر. ونكمل الكلام على هذا الموضوع والاولويه ما بين الناسخ والترجيح، ولماذا يقدم النسخ على الترجيح في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لما وجد من الكلام او لما وجد من الاختلاف في الانجيل وفي التوراة، بعد هذا اذا الذي يوجد او الذي يمكن ان يوجد بين فلسفة الشرع التعارض غير الحقيقي. فاذا وجد هذا التعارض احتجنا الى الجمع، وعرفنا وجه تقديم الجمع، عرفنا وجه تقديم الجمع على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على سائر الامور القسيمة له، وهي النسخ والترجيح والتوقف. ثم بعد ذلك عرفنا ايضا اوضح او بعض الاوضح للعلماء في حل التعارض بين الاحاديث، فمن يذكر لنا بعضها ذكرا سريعا. وهذا احد علوم الحديث، معرفة الناسخ والمنسوخ، بل هو علم من علوم القرآن وعلم من علوم الحديث، فإن للقرآن علومه كما أن للحديث علومه.
وقد ألف العلماء وإن تأخر التأليف في علوم القرآن عن التأليف في علوم الحديث، لكنهم قد ألفوا في علوم القرآن. فألف الزركشي رحمه الله كتابه في علوم القرآن، وكذلك الأمر السيوطي ألف القرآن، وألف من جاء بعدهم كذلك الأمر في علوم القرآن. هناك من علوم القرآن معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه، من علوم الحديث معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وقد تكلم المفسرون على ناسخ القرآن ومنسوخه في ثنايا تفاسيرهم، وهناك من جمع الآيات المنسوخة في القرآن والآيات الناسخة لا. كذلك الأمر قد تكلم علماء الحديث في ثنايا شروحاتهم في كتب الشروح عن الناسخ والمنسوخ، وما ادعي فيه النسخ وما ثبت نسخه. تجد هذا في مثل مثلا شرح مسلم او شرح مسلم النووي او شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله على صحيح البخاري، او سائر كتب التي اتلت بشرح الحديث وخاصة احاديث الاحكام مثل سبل السلام او ليل الاوطار او غيرها من الكتب. اضافة الى ذلك فقد ألف العلماء في الناسخ والمنسوخ، في ناسخ القرآن في ناسخ الحديث والمنسوخ كتبا خاصة، وأورد كل مؤلف منهم بعض هذه الأحاديث التي قيل فيها إنها ناسخة والأحاديث التي قيل فيها إنها منسوخة. وإن اختلف العلماء في هذه القضية إلى درجة جعلت البعض يقول لعل الناسخ أو ما يثبت نسخه ما نسخه من الأحاديث يعد على أصابع اليد، لعله واحد أو اليدين. ومن هذه الكتب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي رحمه الله تبارك وتعالى، وهناك أيضا غيره. نرجع إلى ما نحن فيه، يقول وثبت المتأخر هو الناسخ والآخر المنسوخ، وعندئذ فلا تعارض بين ناسخ ومنسوخ. النسخ كما عرفنا إما صريح أو غير صريح، فالصريح انتهينا منه. غير الصريح هو الذي لا ينص فيه صراحة على النسخ، وإنما نعرفه بالقرائن، بقرائن الأحوال. والقرائن المقصود بها هنا التاريخ، معرفة التاريخ، بأن يقع نص في الحديث أو أحد الحديثين يدل على أنه متأخر عن الآخر، أو أن تقع فيه قرينة تدل على ذلك. وهنا تطبيق هذه القرائن هو الذي قد تختلف فيه الأنظار. أما النص فمثل أن يأتينا حديث الأول فيه لنفرض أنه كان الأمر عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كذا، فقد يبدأ شيء عند قدوم النبي المدينة. يأتينا حديث آخر فيه أنه حصل كذا في غزوة بدر مثلا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا عام الفتح، أو وهو سائر إلى فتح مكة، أو نحو ذلك. هنا تلاحظ عند قدوم المدينة هنا في عام الفتح، ونحن نعرف أن عام الفتح متأخر عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فبهذا نعرف أن تأريخ هذا الحديث متأخر عن تأريخ ذلك الحديث، فنقول أن هذا ناسخ لذلك. أو لا يقع صراحة هذا، لكن يقع في الأول أنه يقول في عند قدوم المدينة، في الآخر لا يقول أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في غزوة بدر، لكن يعني يأتي في الحديث ما يدل على أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بهذا الحديث كان في غزوة بدر أو نحوها. هذه قرينة تستفيدها لمعرفة المتأخر من المتقدم من الحديث، وقد لا توجد صراحة طبعا هكذا، فتحتاج النظر أو نظرا آخر إلى نظر آخر في البحث عن قرينة أخرى، كأن يكون الصحابي الذي يروي أحد الحديثين متأخر الإسلام، أن يكون متأخر الإسلام ويصرح بسماعه من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذه في الجملة قرينة على تأخر هذا الحديث، بخلاف ما إذا لم يصرح بالسماع، لأنه إذا لم يصرح بالسماع يرد هنا اعتراض، وهو أنه قد يكون سمع الحديث من صحابي آخر فنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الواسطة، وهذا كثير في الصحابة، وهذا ما يعرف بمرسل الصحابي، كان قد تقدم لنا كلام عليه وسيأتي في موضوعه إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على مراسيل الصحابة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في ما يشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، والحديث في الصحيحين، فقال ماذا يقول فيه؟ كان لي جار من الأنصار وكنت أنا وهو نتناوب في العلم، لذلك يجب علي البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب التناوب في العلم، فينزل الأنصار يوما وأنزل يوما، فهذا دليل على أن عمر ليس كل الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعها منه مباشرة، وإنما كان الأنصاري يأتيه بخبر ذلك اليوم الذي نزل فيه، وعمر يأتي الأنصاري بخبر ذلك اليوم الذي نزل فيه عمر، وهلما جرى، هذا يدل على أنه ليس كل حديث سمعه كل صحابي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا إذا قال الصحابي قال رسول الله ولم يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان متأخر الإسلام، يأتي الاعتراض أنه لعله سمعه من صحابي آخر، خاصة في مثل أبي هريرة ومثل ابن عباس، وهذا كثير. أما أبو هريرة فلأنه متأخر الإسلام، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فصاعدا، ما بين 3 إلى 4 سنوات. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان فترة حياته هو أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 15 سنة، يدل على هذا حديثه في صحيح البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي بالصحابة فينا إلى غير الجدار، يقول فيه على أقبلت على أتان لي وقد ناهزت الاحتلام، ناهزت الاحتلام يعني قريب من الاحتلام، من أغرب أنهم كانوا يحتلمون في ذلك الحين عند 15 أو 14. فإذا أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 16 سنة، 15 سنة، 4 هكذا 14، لكنها لم يدرك جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان يعيش مع والده العباس في مكة وتأخرت ذكرته، فسمعه ابن عباس، ابن عباس كثيرا ما يقول قال رسول الله قال رسول الله، لكن هذه الأحاديث التي الكثير الذي يرويها كثير منها له فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. الشاهد إذا قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فنعرف بهذا أن هذا الحديث يكون متأخرا عن حديث آخر، أو لابد ما كان متأخرا عن حديث آخر. الشاهد وقد أصلت أن هذه أيضا قرينة يتعرف بها الحديث المتأخر من الحديث المتقدم، فإذا ثبت عند العالم أو عند الباحث المعين في الحديثين المتعارضين أن هذا متأخر عن ذاك، حكم بأن المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ، وبالتالي رفع الإشكال عن النصوص المتعارضة والتي لم يمكن الجمع أو لم يهتدي إلى جمع أو الجمع بينها. وهنا قد تختلف أوجه نظر العلماء، فبعضهم يدعي النسخ ولا يقيم عليه دليلا، وهذا معترض على قائله، القارئ في كتب شريف الحديث كثيرا ما يجد بعض العلماء يقول هذا حديث منسوخ، لكنه لا يقيم الدليل على النسخ من تأخر أو نسخ صريح. فلذلك إذا أردت مناقشة مسألة علمية أنت هنا ترد دعوة النسخ، تقول لا هذا ليس بصحيح. ما الصحيح عند إذن؟ قول من جمع، من جمع يكون أولى من ادعاء النسخ. فلذلك ترجح يعني قول من جمع على قول من ادعاء النسخ، لأن النسخ لا يثبت إلا بمعرفة التاريخ أو قرية دالة عليه. فلذلك هناك من العلماء من يدعي النسخ ودعوه تكون مردودة، ويردها عليه علماء مثله ويقولون انه ممكن الجمع فلا داعي للنسخ. بعد هذا يحتاج ان نعرف نقطة اخرى، وهي الحافظ قدم النسخ والمنسوخ حتى ان لم يكن صريحا على الترجيح، فلماذا قدم النسخ على الترجيح؟ علما بأن الناسخ والمنسوخ فيه إعمال لأحد الحديثين، والترجيح فيه إعمال لأحد الحديثين. نحن قلنا في سبب تقديم الجمع أنه فيه إعمال للحديثين معا، فهذا كان السبب من أسباب تقديم الجمع على ما سواه. هنا الناسخ والمنسوخ فيه إعمال لحديث وترك الآخر، والترجيح كذلك الامر، فلماذا قدم النسخ؟ هل تم تدريب عندكم؟ ليس شرطا، قد يكون هذا تلمس يعني قليلا، وهي يعني وفي النسخ الصريح لا اشكال، لا قدم حتى على الجمع. السبب في ذلك ان يرجع الى موضوع التعارض الحقيقي وغير الحقيقي. مثلا النسخ لما يحكم على نص بالنسخ ونص بانه الناسخ والاخر منسوخ، ففي هذا نفي او درء التعارض عن نصوص الشرع، لأنه لا تعارض بين ناسخ ومنسوخ، وفيه درء الشبهة على الرواه عن الرواه. بمعنى لما أقول هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ، جعلت كلا الحديثين ماذا؟ صحيح الصدور عن الشارع، ان ليس في هذا خطأ ولا في هذا خطأ، هذا قادر عن الشارع وهذا قادر عن الشارع، لكن هذا له وقته وهذا له وقته. اما في الترجيح فقد جعلت احد الحديثين صحيح الصدور عن الشارع والاخر لا فيه شيء، فلذلك رجح هذا على ذاك. والا فلو جعلت الحديثين صادرين او صحيحين الصدور عن الشارع لما كان ثم توجه لتقديم احدهما على الاخر. اذا هذا صادر عن الشارع وهذا صادر عن الشارع، لماذا تقدم هذا على ذلك؟ اذا في النسخ جعل الحديثين صحيحين الصدور عن الشارع وانه لا اشكال بينهما. اما في الترجيح فقد صححنا حديثا واتهمنا الاخر، صححنا حديثا واخذنا به واتهمنا الاخر. هذا يقود الى النقطة الاخرى، ان كذلك الامر باتهامنا للاخر قد اتهمنا رأيه، اتهمنا رأيه باي شيء، بالخطأ او الغفلة او النسيان او شيء ادى الى عدم ضبطه لهذا الحديث. والاصل في الرواه ان ننفي عنهم الثقات، ان ننفي عنهم الخطأ الا بقرائن وادلة تدلنا على انه قد اخطأ هنا، فعندئذ نلحق الخطأ به. أما وقد ثبت الحديث بالإسناد الصريح الصحيح وليس تم تقرير على أن الراوي أخطأ فهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، إذا لما نرجح هذا على ذاك جعلنا رواة الحديث المرجوح أنهم قد أخطأوا أو ربما أخطأوا، فمن هنا قدمنا النسخ على الترجيح. إذا هذه أو هذا يستوي في تقديم النسخ على الترجيح. نرجع إلى نص الحافظ رحمه الله يقول: وإلا في الترجيح، وإلا هذه مفرعة على قوله أو لا وثبت المتأخر، يعني على قوله وثبت المتأخر فهو الناسخ، وإلا يعني وإن لم يثبت المتأخر من المتقدم فالترجيح، أو وإن لم يمكن الجمع ولم يثبت المتأخر فماذا؟ فالمصير إلى الترجيح. الترجيح المقصود به تقول لو عندك شفتان ميزان، الأصل في الميزان ماذا؟ التساوي في شفتين ميزان، والأصل فيهما التساوي. إذا لم تتساوى الكفتان ماذا تقول؟ رجحت إحداهما على الأخرى، فهذه راجحة وتنفع مرجوحة. نفس الشيء هنا، من هنا جاء الترجيح، الحديثان اتباعا بما أنهما صحيحان هما كفتي الميزان. لا نستطيع وهذه الحالة أن نأخذ بهذا أو ذلك، فبالتالي لابد حتى نأخذ بأحد الكفتين من مرجح، لأنه حتى عند العقلاء يقولون في متساوي الطرفين لا يمكن أخذ أحد الطرفين وترك الآخر إلا بمرجح، ولا يمكن الترجيح بدون مرجح. فمن ثم احتجنا إلى النظر في شيء أو في قرينة ترجح لنا أحد الحديثين على الحديث الآخر. هذه القرائن وهي كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 105 تقريبا في العراق في التقييد والإباح رحمه الله، تقييد الإباح لما أغلق وأطلق من مقدمة ابن الصلاح، أوصلها إلى 105 كلها طرق للترجيح، لكنها دائرة على أصول. فهناك الترجيح باعتبار حال الراوي، وهناك الترجيح باعتبار حال المروي، هناك الترجيح بكثرة العدد. فمثلا الآن إذا جاءنا حديث صحيحا لذاته وحديث آخر صحيح لغيره وهما متعارضان ولم يمكننا الجمع بينهما ولم يمكننا معرفة الناسخ والمنسوخ، ماذا نقول؟ الترجيح، نرجح الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، ومن ثم نأخذ بالصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فنقف عن العمل به. ممكن الترجيح باعتبار حال الراوي، فهنا نحتاج إلى النظر في الرواة. حديث إسناده ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر إسناده ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثقة ضابطون أكثر من هؤلاء، فهذه قرينة ترجح رواية هؤلاء على رواية هؤلاء. ممكن ترجح بكثرة العدد أو بكثرة الطرق، إذا كان هذا الحديث له طريقان وهذا الحديث له طريق واحد يرجح هذا على هذا، أو بكثرة رواة هذا الحديث باختياره، فطرق الترجيح كثيرة. هي